أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قد تعرضنا الليلة الماضية إلى أن محور الحديث سوف يكون عن أبدية الدين الإسلامي وخلوده، سواء على صعيد النبوة أو على صعيد امتداد النبوة وهي الإمامة، أو تمثل الإمامة بنواب الإمامة بالنيابة العامة طبعا مع وجود الإمامة. تثار عدة إثارات وتساؤلات أو إشكالات وما شابه ذلك. طبعا هذه التساؤلات والإثارات والإشكالات في الواقع لا نستطيع أن نحكم عليها بأنها حديثة ومستجدة، وإن قد يطلق عليها بالحداثة وما شابه ذلك، بل هي نزعة بشرية، ولا نريد الآن أن نحكم عليها بالخطأ المطلق أو الصحة المطلقة أو نفصل في الحكم بين الصحة والفساد، بل في صدد بيان منشأ تلك النزعة والتساؤل. فهذه النزعة والتساؤلات هي نزعة بشرية متسائلة تجاه دعوات الأنبياء وتجاه تيار الرسالات السماوية، وإن اتخذت هذه النزعة والتساؤلات والمعاني أثوبة متعددة وألبسة متعددة من المعاني ومن الألفاظ، لأن كما أن المعنى قد يتخذ عدة ألبسة من الألفاظ، المعنى الأس أو العام قد يتخذ أيضا عدة ألبسة من المعاني، يعني نفس المعنى قد يغلف بمعاني عديدة. وطبعا ربما أشرنا له في السنين الماضية وقلنا أن هذا أشد غموضا من تلبيس المعنى الواحد بألفاظ مختلفة. تارة نلبس المعنى ألفاظ متعددة ويقال له في اللغة ترادف، ولكن الصعوبة إذا كانت هناك معاني تلبس بمعاني أخرى أكثر وأكثر، فحينئذ هنا يكون في البين أو في المقام صعوبة. مثلا من باب المثال، العام الماضي أيضا تطرقنا لبعض هذه الأمثلة، أن انطلاق مثلا ردع دولة معينة من قواعد من منطقة معينة، هذا يوافق المنطق الإنساني. لما؟ لأنه وفاء بالعقود. مثلا الإنسان يجب أن لا ينكث العقد المبرم في تلك القواعد، مثلا من باب المثال. فيكون البحث مثلا في إيفاء وفي انطلاق مثلا تلك الجيوش تجاه دولة معينة ما شابه ذلك، من باب ماذا؟ من باب أنه وفاء بالعقود المبرمة، من باب الوفاء بالعقود المبرمة، وهذا صفة خلقية مثلا على اتحال جيد. فهل الواقعة تحلل بهذا اللباس أو لها لباس آخر؟ أصلا إبرام أصل العقد كيف تم؟ ولما جرى، فالمقصود أن المعاني قد تلبس بمعاني متعددة، والصعوبة حينئذ في من ينبش ماذا؟ ينبش أعماق المعاني الواحدة والأخرى ليكتشف أن أي معنى هنا في البين حقيقة في القائم في البين. على أي حال، فأعود لما كنا فيه في جدة الأصلية للبحث، من أن المعاني أو قد تلبس وتكسى بثياب معاني، وربما ثوب وثوبين وثلاثة وأربعة، يصعب على عامة الناس أو عموم البشرية تحليل ذلك المعنى إلى أن يكتشف المعنى الحقيقي. مثل طبقات من المعنى، نعم، يصبح لدى الإنسان العاقل ذلك المعنى تحت غطاء ستير جدا، أو ما يقال من الدواعي ما شاء الله. المهم نعود لما كنا فيه، نقول هذه التساؤلات عن أبدية الدين وخلود الدين ليست حديثة، وإنما نعم أكسيتها المعنوية قد أكسيت فضلا عن أكسيتها ألبستها ألبست ألبس لباسها، نعم الحديث قد يكون حديثا وإلا المعنى هو قديم. وهناك نزعة تجاه تصور رسول السماء والحجة من قبل السماء. وأشير الآن بادئ ذي بدء إلى أن هناك ثلاثة مدارس عمدة غربية هي التي واجهت تحكم الكنيسة وتحكم الدين المسيحي على رقاب الغربيين. طبعا الغربيين أوروبا، سيما أوروبا الغربية، دخلت في الدين المسيحي تقريبا في القرن الثاني هجري، وهذا طبعا حدث مؤسف لا من جهة دخولهم في الديانة المسيحية وتركهم للوثنية، بهذا المقدار هي خطوة إلى الأمام لا نأسف عليها، إنما المقصود المؤسف أن في القرن الثاني الهجري للدين الإسلامي، والدين الإسلامي في ريعان نموه، لما افتقد تلك الجذابية ليدخلهم في الإسلام بينما انجذبوا إلى مبشري الكنائس الذين انطلقوا من الروم أو اليونان إلى أوروبا الغربية فجذبهم. أيما كان، فدخلت على اتحال أوروبا الغربية ما يقارب القرن الثاني هجري، واستمر على اتحال الدين المسيحي في الانتشار بقوة في أوروبا الغربية وعدة من بلدانهم ودولهم، إلى أن وصل إلى القرن الثامن عشر ميلادي، إلى القرن الثامن عشر ميلادي على اتحال، يعني تستطيع أن تقول لأن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بعد 500 سنة، 5 قرون من الميلاد، من ميلاد المسيح، فهم دخلوا في القرن السادس مثلا، ما يقرب من القرن السادس ميلادي، وبقيت الديانة المسيحية على الحال مستحكمة على الأمور إلى قرابة القرن السابع عشر أو الثامن عشر. عندها بدأت صيحات الثورات في الدول الغربية على غطرسة الملوك والنظم السياسية الموجودة في الدول الغربية، وتلك النظم والدول التي كانت في الغرب معشعشة وقابعة، وأوجبت رزح الطبقات الفقيرة جدا تحت حرارة ونار الفقر ونار الظلم وما شبه ذلك وسطوات الملوك، انتفضت القاعدة الشعبية في كثير من الدول الأوروبية الغربية تجاه مضاد لكيفية الحكم ونظم الحكم التي كانت في أوروبا الغربية. وبالتالي أنا أسرد هذا المسلسل كي نعيش جو كيف النظريات هذه اللي هي العلمانية أو التعلمون نشأ في الغرب. بعد ذلك كانت تلك الملوك، وهذه جرس ذار خطر لنا نحن كعبرة المسلمين، نظم الملوك في الغرب كانت تتذرع في الشرعية بالكنائس وبرجال الكنيسة، كما هو شأن اليهود من قبل. اليهود من قبل حيث بعث فيهم النبي عيسى مصلحا وناسخا لشريعة النبي موسى بشريعة جديدة في بعض الأحكام طبعا التي هي فرعية، أيضا هو كان نوع من إصلاح من النبي عيسى ومن السماء للانحراف الذي عاشه اليهود وبنو إسرائيل من تحالف رجال الدين مع ما نسميهم بالإقطاعيين الماليين أو الملوك، بنحو يستأكلون يبيعون من الدين كثير، ومن ثم ماذا؟ والملوك يبرر لهم كل غطرستهم وسطواتهم. فجاءت على حال مسرح قضية بعثة النبي عيسى وما يذكر من مفصل حلقاتها المذكورة في القرآن الكريم أمام هذا الدجل الديني الملوكي في ماذا؟ في بني إسرائيل. هذه الحالة بعينها مرت بها المسيحية أيضا في الغرب، إلا أنها استمرت واستطالت إلى قرون عديدة جدا، إلى القرن الثامن عشر، قلنا من القرن السادس تقريبا إلى القرن الثامن عشر، يعني ما يقارب من 12 أو 11 قرن. حينئذ رأى الثوار سيما أصحاب البنات الأفكار أن سبب التخلف إذن سواء في العدالة أو في استلام مشاركة الناس في الحكم ومراقبة الناس للحكم ونظم الحكم، وسبب هذا التخلف السياسي أو الاقتصادي أو العلمي أو ما شابه ذلك، أو هذا التفاوت والفارق الفاحش في الطبقات في المجتمع الغربي، كأنما رأوه المتحالفان ضد تلك الشعوب الغربية هم الكنيسة والملوك. فمن ثم بدأ الإصلاح باتجاه تحطيم مثل هذين الركنين، ركن نظام الحكم الملوك وركن آخر ماذا؟ وركن آخر هو تحطيم شرعية الكنيسة ورجال الكنيسة رجال الدين. على أي حال فبدأ التنظير عديد عند الغربيين، ولا زال إلى يومنا هذا عندهم حالات من التنظير، والسبب في ذلك كما ذكرت في الليلة الماضية أن الطلاق الأبدي لم يتم بين المجتمعات الغربية وبين الديانة السماوية على تحريفها الموجود بسبب علماء النصارى على تعريفها لم يتم الطلاق بين ماذا؟ بين المجتمع الغربي والديانة المسيحية. وقد مثلت وذكرت كيف أن بصمات الدين والديانة المسيحية موجودة في المجتمع الغربي في التقنين أو في طبايع وعادات المجتمع أو في الأسرة أو في الجانب الروحي لا زال، لأن الدين هو على يتحال طبيعته طبيعة على يتحال محيطة هيمنية، مهما جرى فيه من التحريف والزيغ يبقى الأصول الصحيحة التي فيه قابل الاستثمار. وهذه على يتحال من معاجز المنهاج السماوي، من معاجز المنهاج السماوي. وذكرت لكم أنه الآن مثلا الرئيس الأمريكي في عدة حروب خاضها في الخليج سابقة، إذا أراد أن يستنهض المجتمع المسيحي يتوسل إلى ذلك بماذا؟ أيضا بالديانة المسيحية، وأن الحرب حرب صليبية، وأن 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 وأن، أو يذهب في بدء انطلاق صفارة الصفر إلى كنيسة معينة لكي يدلل الجانب الروحي. والسر في ذلك هو على حال طبيعة الخلقة، طبيعة الخلقة فيها جانب روحي، جانب غيبي، جانب أثيري، جانب ما شابه ذلك ما وراء المادة وما وراء الحس، وجانب حسي. فإذا عملقة الدين بسبب على حال عملاقية الحقيقة هذه ما يمكن أن تنكر. ومن ثم ما يبقى من الأصول الصحيحة في أي ديانة سماوية يبقى قابل الاستثمار. حتى كثير من الديانات الهندية طبعا، لأن لدينا كما في نص الآية الكريمة وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، فالأنبياء والرسل منتشرين في بقاع العالم منذ بدء الخليقة ليومنا هذا. فلذا ترى أنت حتى في البوذية فيها نوع من الأصول، بعض أصولها لا أقول كلها، بعض أصولها تتوافق، هي في الواقع متطابقة حتى مع الديانات السماوية الأخرى، بل حتى على اتحال الديانات الأخرى الموجودة في آسيا القصوى وما شابه ذلك. فعلى اتحال نكتفي بهذا القدر من السرد التاريخي. حينئذ بدأت وتخضرمت ثلاث مدارس وثلاث نظريات في الغرب، وطبعا تأثر بها بشكل كثير المسلمين الجامعيين أو أساتذة الجامعة أو أصحاب التخصص في العلوم الإنسانية وعلوم القانون والحقوق وما شبه ذلك من العلوم الباحثة حول النظم الاجتماعية والسياسية. هذه المدارس التي قد يشتر منها ما يقال العام بالحداثة، أو يقال سابقا قبل عقود من الزمن يقال عنها العلمانية، أو التسميات مختلفة على يتحال، أو رفض الديانة المسيحية وما شابه ذلك. وهم طبعا المنظرين الغربيين يتنبؤون للديانة الإسلامية، هم بزعمهم يتنبؤون للديانة الإسلامية السقوط كما سقطت المسيحية، ونحن نخاطبهم بأن أينها هو سقوط الديانة المسيحية؟ لم تسقط، وإنما الذي سقط نعم نوع من مجابهة فطرية ونزعات فطرية لديهم تجاه الانحراف الفاسد والوفاق الفاسد الذي تم بين الملوكية الغاشمة في دولهم وقرونهم السابقة ورجال الدين الذين هم كانوا يستأكلون بالدين ويحرفون كل ما جاء في الدين لصالح دنياهم ولصالح تثبيت ماذا؟ مسار الزائف للملوك. حينئذ نقول أن هذه المدارس على تشعبها وعلى تعدد رواد الفلسفة الغربية سواء في زمننا هذا في هذه الأيام حتى والسنين أو العقود السابقة اتخذت ثلاث محاور أو ثلاثة مناهج أو ثلاثة مدارس. منهج يقال له سكولاريزم، يعني بالاصطلاح اللاتيني سكولاريزم، يعني هي في الواقع نظرية فلسفية وتبناها عدة من الغربيين فلاسفة الغرب أو حتى فلاسفة القانون وفلاسفة الحقوق، وهي القول بأن طبعا هذه أيضا على أقوال وعلى مناهج وعلى مدارس، لكن المحور الأصلي فيها هي فصل الدين عن نظام الحياة الاجتماعي والسياسي، وأن الدين طقوس عبادية ورياضات عباد روحية لأجل تزويد الفرد البشري بهذا الجانب الموجود فيه وهو جانب الروح. فالروح لها برنامجها الخاص، لها البروتوكولات الخاصة، فلا بد أن تغذى. الدين نعم بهذا المقدار لا بد منه، أما سواء الدين هذا كان أمر سماوي وله حقيقة، يعني أصحاب هذه النظرية الفلسفية هي فلسفية كونية إيديولوجية أو فلسفية حتى حقوقية أو قانونية اتخذت ألوان متعددة، أو فلسفة سياسية ومنهاج سياسي وعلى أي حال، لكن بدءها هي في الواقع فلسفة، نستطيع أن نقول فلسفة بحتة هذه النظرية، وهي السكولاريزم. سكولار وسكولاريزم، سكولار يعني فصل بالمعنى اللاتيني، فصل الدين عن الجانب المعاشي الحياتي، سواء الدين خرافة أو حقيقة لا يهمهم هم. يقول الدين لأن الروح لابد لها من نوع النظم والبرامج والقوانين التي تغذيها، سواء كان هذا الدين زائف أو حقيقة أو له ارتباط طبعا بعوالم أخرى. وهذا ما يقال من فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن النظام الاجتماعي أو فصل الدين عن النظام المالي والاقتصادي أو. الدين حالة ممارسة فردية روحية، وقد تتخذ طابع جماعي، قد تتخذ طابع جماعي إذا أريد تغذية جماعية روحية للمجموع. وعلى حال هي على تفاصيل عديدة سكولاريزم. والعلمانية القديمة التي تأثر بها مثقفو العرب ومثقفو المسلمين هي في الواقع ناشئة من هذه النظرية، على اختلاف طبعا الأقوال والتنظيرات لهذه النظرية. نظرية سكولار اسمها له فصل الجانب الروحي عن الجانب البدني وعن الجانب المعيشي الفردي أو الأسري أو المجموع المجتمع البشري. فإذا لكي نعي كيفية تصنيف النظريات نقول أنها نظرية فلسفية أيديولوجية، ثم بعد ذلك انحدرت إلى فلسفة القانون وفلسفة الحقوق وإلى فلسفة الأمور السياسية والفلسفات الاجتماعية والفلسفة القضائية ولما جرى. فإذا هي بالذات نظرية فلسفية، نظرية فلسفية، ولا تعني بحقانية الدين أو بطلانه، ولكن تقول وتقر وتعترف بضرورة الجوانب الروحية للروح. هذه على حال نظرية أو منهج مهم يتشعب منه مناهج ونظريات ومدارس، وقد اختلفوا أتباع هذا المنهج وهذه النظرية. هذا محور أو منهج مهم هم لديهم، ولا زال طبعا هذا المنهج له مواليد فكرية ونتاج فكري إلى يومنا هذا، وبلورات متعددة، عقد العقد تلو العقد الآخر. المنهج الآخر اللي هو ربما لن يكون قديما، هذا المنهج سكولار كما ذكرت لكم تقريبا ربما أخذ عليه قرنين من الزمان عند الغربيين، ربما أكثر ربما أقل بحسب نسبة مبتكر هذه النظرية. النظرية الثانية طبعا التي لديهم الغربيين تجاه حاكمية الدين المسيحي وما شابه ذلك والملوكية وتجاه الملوكية هي نظرية البولو رياليسم. هذه طبعا نظرية ربما أخذت 30 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 10 سنوات تبلورت هي في الواقع، وثلاثة من روادها يذكرونهم غربيين. هذه النظرية ليست فلسفية، وليست نظرية على الحال في مجال آخر. هذه النظرية وين موقعها؟ هذه النظرية موقعها في المنهج المنطقي، هي بالذات نظرية نستطيع أن نقول منهج في الإدراك، منهج في آلية العلم. يعني بعبارة أخرى، نظرية ومنهج ومدرسة تتكلم وتتحدث عن كيفية العلم وكيفية الإدراك وكيفية استقاء المعلومات، ثم بعد ذلك كيفية تحديد الرؤية على المعلومات التي تستقيها. ومن ثم في الإصطلاح العلمي في العلوم الإنسانية الحديثة والقديمة يعبرون عن هذه النظرية بأن نظرية في الإدراك أو في المنهج المنطقي، لأن المناهج المنطقية والمدارس المنطقية على شتى اختلافها، سواء كانت مادية أو غير مادية، غربية أو شرقية، قديمة أو حديثة، المناهج المنطقية تعني فيما تعني فيه وتهتم فيما تهتم فيه بكيفية الإدراك وفي كيفية تصحيح مناهج نظم المعلومات بعبارة أخرى، ثم الاستنتاج من تلك المعلومات. هذه النظرية اللي هي البولو رياليسيس يسموها، هذه ماذا تقول؟ هذه تقول بالتعدد، تعدد الحق والحقيقة. تعدد الحق والحقيقة يقولون، تعدد الحق والحقيقة يقولون، يعني أنت عندما تدرك الحقيقة لا تظنن، فضلا عن أن تجزم وتتجزم، لا تظنن أن الحقيقة أنت أحط بها بمفردك، هذه أولا، ولا تظنن أنك قد أحط بكل الحقيقة، هذا ركن ثاني في النظرية. الركن الأول لا تظنن أنك أدركت الحقيقة بمفردك. الركن الثاني تقول بأن لا تظنن أنك قد أحط بكل الحقيقة، حقيقة طبيعتها والواقعية، سواء كنا إلهيين نؤمن بإله للكون وخالق أو لم نكن إلهيين. العلماء حتى الماديين يؤمنون بالحقيقة بغض النظر عن كونها إله أو غير إله. كيف يؤمنون بالحقيقة؟ لأنهم لا يمانعون ولا يتأبون من العلوم التجريبية، ولا يتأبون من العلوم على يتحال أيما كانت، والعلوم باحثة عن ماذا؟ باحثة عن سرابة وعن حقيقة، طبعا عن حقيقة. فإذا غير الصفصطة، غير الصفصطيين. فإذا هذه المدرسة أو النظرية المنطقية التي تدعى بالبولو رياليسم هذه أو بولورال، ماذا تدعي الركن الأول؟ تقول أن الحق إذن ليس في يدك أنت وحدك. النتيجة إذا فرضنا أقرينا بهذا الركن الأول والثاني، إذا تقول هذه النظرية حينئذ، إذا أقررت أنت بأن الحق لم تدركه أنت وحدك، وليس الحق أنت تحيط به وتهيمن عليه، بل أنت قد وصلت وأصبت بعض الحق وبعض الحقيقة والواقعية في زاويك كيميائي، لأن هذا ذكرت لكم ده منهج منطقي في الإدراك في العلم. فإذا يتحكم هذا المنهج المنطقي على العلوم التجريبية، على العلوم القانونية، على العلوم الإنسانية، على العلوم الفلسفية، منهج، لأن منهج في الإدراك، والإدراك الإنسان يحتاج له في كل العلوم، وأنت العالم من أي علم كان تخصصك، وأنت أيها الباحث في أي مجال كان بحثك، لا محالة تحتاج لهذه المنهجة في الإدراك. فهذا القائل بنظرية البولورياليسم يقول بأن حيث أنك لا تصيب الحقيقة بمفردك ولا تصيب كل الحقيقة، إذن النتيجة في الركن الثالث، إذن النتيجة قل بأنه الآخرين أيضا عندهم سهم من الحقيقة، فإصابة الحقيقة شركة مساهمة شركة مساهمة، أرصدتها بعضها عندك وبعضها عند الآخرين. زين، هذه النتيجة الآن توصلنا إليها من هذين الركنين حسب قوله. ثم ماذا؟ ثم حينئذ يجب عليك أن لا تخطئ ولا تفند الآخرين. تعدد في الإدراك، تعدد في الحق، نسبية الحق يقولون، نسبية إدراك الحق. وبالتالي فليس يصح منك تخطئة الآخرين. كل شيء يجب أن يقع، أن يظل باقيا في بوتقة النسبية والاحتمال. وسد باب الاحتمال والنسبية، هذه غير نسبية أينشتاين، نسبية جديدة مبلورة أكثر، وتطوير نظرية النسبية التي أتى بها أينشتاين، البولو رياليزم حسب قوله. يقولون حينئذ ليس يحق لك وليس يصح لك حينئذ أن تفند وتخطئ الآخرين وتستنكر على الآخرين. زين، شوف هذه النظرية بهالأركان الأربعة الآن ذكرناها كيف تأخذ مساحتها في العلوم السياسية، الآن كيف تأخذ مساحتها في حوار الأديان، كيف تأخذ مساحتها أن كل دين بعض العمائم سواء من الوسط الفرق الإسلامية الأخرى أو حتى ربما من الوسط الداخلي قد تأثروا بمثل هذه النظرية، أنه نعم كل الأديان حق، كل الأديان هي سبب وطريق النجاة، ومن قال بأن الحقيقة كلها يملكها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، أعوذ بالله، يعني ربما هكذا يقال ويقولون. فالدين المسيحي على طريق نجاة الملتزم به، والملتزم بالدين اليهودي على طريق نجاة، والملتزم بالدين البوذي على طريق نجاة والمجرة. فعليه تعلمه، لأنه من قال بأنك أنت تمتلك كل الحقيقة؟ ومن قال هذا النبي أن نبيا من الأنبياء يمتلك كل الحقيقة؟ الباري واللطيف أن المسلمين، بعض المسلمين حاول يصبغها بتفسير إسلامي مثلا، أو تفسير كما يقال على ضوء المدارس الإلهية، يقول هل النبي صلى الله عليه وآله، لا أريد أن أقتحم الآن في الإثارات قبل أن نستوضح كل المحاور، لأنه قد تكون للإثارات بدون إرفاقها بالجواب مضرة. على أي حال، فيقولون لما هذه أيضا اتخذت صابغة أن الأديان، إذن تعددية في الأديان، تعددية أيضا في الرأي السياسي، مهما بلغ المخالف لك في الرأي السياسي. طبعا هذه نظرية بين إفراط وتفريط، بين إفراط أن الحكام يحاولون أن يتسلحوا مثلا بالديانات لأجل مجابهة مثل التعددية في الرأي والحقوق وما شابه ذلك، ومن جانب آخر القائلين بالإصلاح السياسي وما شابه ذلك يتشبثون بهذه الحقيقة ويرون كأنما أن الديانات السماوية حيث تنفي التعددية في زعمهم وفي مخيلتهم، فمن ثم لابد أن نجبه الديانات السماوية والمد الديني، لأن المد الديني استبدادي ودائما يبرر الاستبداد في الحاكمين. كما ذكرت لكم في تاريخ الدول الغربية، فلا محالة لابد أن نجابه نحن مثل هذا الاستبداد الديني الذي يعطي الشرعية والتبرير لاستبداد الحاكمين. طبعا هي بين إفراط وتفريط المسألة، والمشكلة ضياع الحق بين الإفراط والتفريط دائما، وضياع الصواب بين الإفراط والتفريط. كذلك هذه النظرية غير التعددية في السياسية والتعددية الفكرية والأديانية، حتى التعددية في طريقة الإدراك، وتستشهد بأمثلة وشواهد عديدة. فهذا المحور الثاني عند العلمانيين الغربيين قديما وحديثا الذي يستندون إليه، ومحور مهم يجب فهمه ومن مصادره ومعالجته بشكل تؤده، معالجة طبعا منطقية. وإذا عالجناه بمعالجة منطقية حينئذ ذي الضابطة نحن نصلح بها مسار هذه النظرية في العلوم السياسية، في العلوم الحقوقية، في العلوم الاجتماعية، في العلوم القانونية، ولما نجرب بالإصلاح الذي نوفقه لها. وأما تركها على، ولذلك الآن مثلا التحلل الخلقي أو التحلل على تعلمة، هي التعددية، مقتضى التعددية السياسية ماذا؟ ليكون هناك الجنس الثالث. لما أنت تسلب حريات الجنسية؟ طبعا هذا الجنس الثالث كما قلت لكم تلبيس للمعنى الكثيف، وهو الخنثى أو ما يقال بالدارج العامي خنيتوا. نعم هو خنيتوا. الآن أرادوا أن يلبسوه ثوبا جديدا، قالوا له ماذا؟ الجنس الثالث، مثلا تعبير جديد أساس يكسبوا بياض. وطبيعة طبعا الإعلام الثقافي إذا كان ساحر يصور لك الرديء جميل ويصور لك الجميل رديء بألبسة، ليس فقط ألبسة ألفاظ بل ألبسة معاني، وهذا أخطر من ألبسة الألفاظ وأكسية الألفاظ. على أي حال، فيقولون هذه النظرية كما ذكرت لكم تجتاح كثير من المباحث وتسري في كثير من المباحث، حتى أتباعها سواء من الغربيين أو من الآن الاستنساخ لما الدول الغربية تجابها، تجد مضراته وما شابه ذلك. في فرقة الآن صايرة أديانية في أمريكا واسمها شبيه لهذا الرياليزم، الآن لاحظ اسمها اللاتيني، نعم تؤمن بالاستنساخ وبأن مثلا نحن مرتبطين مع موجودات من عالم آخر ويجب أن نرتبط معهم، وأقاموا عمليات استنساخ عديدة، مع أن فلاسفة القانون ومتخصصي الطب ومتخصصي من علوم متعددة ينذرون بخطورة الاستنساخ. طبعا لا أقصد استنساخ الأعضاء أو استنساخ الخلايا أو الاستنساخ من أقسام كثيرة، خصوص الاستنساخ في الفرد البشري، المجموع الفرد البشري، يعني مرجوع البدن الإنساني، هذا الخطورة فيه. مع ذلك أولئك يهاجمونهم بماذا؟ لماذا لا تفتحون الحرية؟ فلذا هناك مثل ما نقول جدل ديالكتيكي حول تطبيق هذه النظرية على قدم وساق، وفتح الباب على مصراعيه في العلوم المتعددة أمام هذه النظرية. هل يمكن بنحو بلغ ما بلغ كائنا من كان نطبق هذه النظرية؟ مشكلة ثوابت هذه النظرية. هذه النظرية الثانية، شوفوا إذن النظرية الأولى والمنهج الأول والمنبع الأول أين يكمن؟ سكولار، الذي هو فلسفة كونية وما شابه ذلك، أن الروح لا تعني بالبدن، والبدن له علومه الخاصة ونظمه الخاصة، والروح لها مسارها الخاص. صح الدين أو لم يصح، كان حقيقة أو خرافة أسطورة، المهم الروح تحتاج لمثل هذه القناعات وإن كانت قناعات سرابية. هذا سكولار. أما ومن ثم يبدأ يضفي بنظرية وبرأية على العلوم الحقوقية والعلوم القانونية والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، وأهل مجرى فعل لو تفعل حتى النظام السياسي. أي نعم، طريقة النظام السياسي لا ربطها بالأديان ولا مجرى. الآن القائم في الغرب هكذا سكولار تقريبا، أنظمتهم هكذا، لكن مع ذلك قلنا أنهم لم يطلقوا طلاقا أبديا الديانة المسيحية لما ذكرنا سابقا. النظرية الثالثة المهمة هي مجموع دي مناهج، شوف كل منهج ليه طبعا منظريه وله ولها أقوال ولها بلورات ولها صياغات مرت بها وتمر بها وتشعبت تشعب أيادي سبع، لكن نحن الآن نركز على النواة الأصلية المركزية لكل دي النظريات. الآن استعرضنا نواتين مركزيتين، النواة المركزية اللي هي سكولار يقال لها الفصل الدين عن أو الجانب الروحي عن الجانب البدني، والنواة الثانية الأصلية هي بلوراليزم أي التعددية في الإدراك، وهي قلنا أن هي نظرية منطقية، تلك نظرية فلسفية وهذه نظرية منطقية. النظرية الثالثة نظرية لا تهتم ولا تكون من همها وعنايتها البحث الكوني كسكولار، أو البحث الإدراكي كالبولو رياليزم، لا، هذه فقط تعني بالعلوم النقلية، وهذا أمر حساس طبعا، بالعلوم النقلية وهي علوم قراءة النص، علوم قراءة ماذا؟ النص، سواء كان نص سماوي أو كالقرآن والإنجيل والتوراة أو النص بشري. وتسمى هذه النظرية بنظرية الهرمونطيقية، وروادها فلاسفة ألمان، وشاركهم بعض الفلاسفة الغرب الآخرين، بس عمدة المبتكرين لها فلاسفة ألمان، فلاسفة طبعا في الألسونيات يقال عنهم، في الألسن أي في النص والألفاظ، وتسمى بالفلسفات الألسنية، أو نقول عبارة أخرى الهرمونطيقية، هرمونتيك هم يعبرون عنها باللغة اللاتينية التي تجمع اللغات الغربية، هرمونتيك هذه أين محورها وأين نواتها الأصلية؟ نواتها الأصلية في كيفية قراءة النص. الآن فرضا الأمم المتحدة تصدر قانون كذا يدين إسرائيل وما شابه ذلك، وقد يكون لصالح العرب والمسلمين، هنا يأتي القانونيين اليهود ويقرؤون ذلك النص بموازين معينة، بينما مثلا المجتمع الدولي والعرف الدولي يقرأها بقراءة أخرى مثلا. هنا هذه النظرية يقول ليس لك أن تخطئ اليهود في قراءتهم، هذه أيضا تعددية شبيه البلوراليسم، إلا أن البلوراليسم تعددية بلحاظ الإدراك، هذه ليست تعددية في كل شيء، دي تعددية فقط في قراءة النص، تعدد قراءات النص سواء نص بشري أو ما شابه ذلك. شبيه مثلا من باب المثال، هم يدعون إلى قراءة النصوص والكلمات والألفاظ بين البشر بعضهم مع بعض بنحو غير آحادي، بنحو متكثر، بنحو متكثر غير أحادي، شبيه مثلا في اللغة العربية إذا أدلى المتكلم بدلوه وقال لغزا من الألغاز، كم قراءة تكون لتلك اللغز؟ قراءة مقصود دلالة، المقصود من القراءة دلالة، دلالات متعددة، أو قول استظهارات متعددة، أو قول استنباطات متعددة، أو قول أفهام متعددة لهذا الكلام الواحد. هذه نظرية الهرمونتيك تقول، أو الهرمونطيقية باللغة العربية يعبر عنها، هي تقول أن التكثر في القراءات لا بد منه، التكثر في الأفهام لا بد منه، أنت ليس لك حق أن تدين المتكلم بمعنى أن تنطبع على كفه في الفهم والذهن، قد هو يستطيع أن يريد مدلول آخر. طبعا هذه النظرية أيضا لها ثمار، وقد تكون ذي الثمار بعضها، لا أقول كلها، بعض ثمار إيجابية جدا ومهمة جدا، والآن معترف بها إلى حد ما في العرف الدولي، في الجامعات الأكاديمية، في العلوم الإنسانية، ولا ما شاء الله، وهي تعدد القراءات. نعم هذه النظرية أيما كان وهي تعدد القراءات والأفهام تقول بأن القراءة الواحدة أو قراءة السامع أو القارئ لكلام مصوت أو كلام مكتوب، الكلام على حسب سواء منقوش أو ملفوظ بسماع وأصوات، انطباع المعنى لدى السامع أو القارئ هذا المعنى أكثر ما يكون مصنوع ووليد ذهن السامع والقارئ، لا هو وليد ذهن المتكلم. فإذا كان وليد ذهن السامع للبشرية الحق أن تعدد في القراءات والألسنيات. مثلا قراءة الإنجيل أو التوراة أو القرآن أو قراءة قانون معين أو قراءة الدساتير. الآن هو ما شاء الله معترك جدلي سياسي قانوني عجيب في الدول العالم داخل الدولة الواحدة بين الأحزاب المختلفة. كل يقرأ كل يدعي الوصل بليلة. يقول ليس حينئذ هناك حكر واستبداد في أن نحكم قراءة على قراءة. دع القراءات وتكثر القراءات بشكل على اتحال متسع. هذه النظرية طبعا هي نظرية كما ذكرت لكم ليست نظرية منطقية بحتة وليست نظرية فلسفية، هي نظرية في الألسنيات أي في الأدب تستطيع أن تقول. وهذه النظرية لها ثمار الآن إيجابية بعضها، لا أن في الإيجابية فيها ولا أثبت الإيجابية بقول مطلق فيها. هذه النظرية لها إيجابية في ماذا؟ في النقد الأدبي الآن، النقد الأدبي العربي أو النقد الأدبي في اللغات الأخرى البشرية. الآن مثلا ناقد الأدبي، الأخوة إن شاء الله يكونون على ذكر من معنى النقد الأدبي والناقد الأدبي، يعني الذي يحلل الكلام ويستخرج منه معاني عديدة بتوسط علوم اللغة، مو بتوسط علم اللغة فقط علم المفردات إلا ما يعرف باللاتينية vocabulary، لا مو فقط الفوكابيولاري بل العلوم الأخرى اللغوية، علم النحو علم الجرامر أو الصرف أو غيره، وعلم البلاغة وعلم اشتقاق اللغة وعلم النحت وعلم وعلم وعلم، علوم اللغوية كثيرة، العلوم اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغات الأخرى البشرية. الآن مثلا في النقد الأدبي في المحافل الأدبية العربية، مؤتمرات الأدبية أو الندوات الأدبية ومحافل الشعر، ترى أن الناقد الأدبي يستطيع أن يستخرج لك من قصيدة شعرية أو قصيدة نثرية لقائل من القرون السابقة الجاهلية أو من القرون الإسلامية، يستطيع أن يعطيك صورة عن بيئة القائل، البيئة الجغرافية، البيئة الاجتماعية، البيئة النفسية، البيئة السياسية، البيئة الأسرية، البيئة النفسية الخاصة للقائل، البيئة الأدبية، وما شاء الله يحلق. يعني يستطيع الناقد الأدبي أن يخدم علوم عديدة بما يقوم به من دور الناقد الأدبي. من أين استخرج هذا؟ من جيبه؟ لا مو قضيب من جيبه، هو بتعدد أعمال التحليل الأدبي. الآن مثلا عالم آثار من طريقة التركيب الكلمات يستطيع أن يستكشف أن هذا المتكلم من أي قرن من القرون الإسلامية. لما؟ لأن عنده مثلا خلفية وعلمية، يعرف أن الأدب العربي قد مر بكذا مراحل بكذا مفاوز ومفارز، نعم صعد وهبط ولم جر، فيستطيع أن يتعرف أن هذا الكلام من من. على أي حال شبيه، فالناقد الأدبي شبيه عالم آثار، يستطيع أن يحللك ويخدم العلوم الكثيرة، يخدم العلوم الإنسانية، العلوم السياسية، العلوم القانونية، حتى العلوم الفيزيائية يستطيع أن يخدمها بتوسط ماذا؟ قدرته على تعدد التحليل في القراءة. أنا طبعا جاي أذكر الصفحة البيضاء من هذه النظرية. الآن الصفائح السوداء أتركها فيما بعد، إن كانت لها سوداء كما نسير في الاحتكام الفطري لصحة وخطأ تلك النظرية. المقصود فالناقد الأدبي الآن إذن في توسع. طبعا الشيء بالشيء يذكر، هذا شبيه بالتأويل الذي كان مرفوضا بتاتا في الفرق الإسلامية الأخرى غير الفرق الشيعية. التأويل كان مرفوض جدا في الفرق الإسلامية، لكن الآن بنحو موزون، طبعا أقول لا بنحو سائد عائم متسيد، لا بنحو موزون الآن في الجامعات الأدبية مقربه. هذا النقد الأدبي الذي يمارسه الآن النقاد والأدباء ليس هو فقط استنباط وقراءة للنص في منصة السطح الظاهر القشري الحشوي، بل هو نوع من التعمق والتحليل والغور في قراءة النص بأسس طبعا موزونة علمية. وهذا يؤكد أن التأويل حق وللشريعة تأويل حق طبعا عند أهلها وهم المصطفون الراسخون في العلم. فما يشاغب به ويشنع به على الفرقة الإمامية والمذهب الإمامي من أنهم باطنية غنوصية، والعجيب أنه بعض الذين يدعون بعض تلاميذ في كاتب مصري يسمى بالأنصاري عنده كتاب حول الشيعة وهم تلاميذ الدكتور محمد عابد الجابري المغربي، فإنهم يوصم الشيعة بأيام ما كان بأنهم باطنيين وغنوصيين وإلى ما شاء الله آخر هذه القراءة المعروفة اللي يذكروها. والغريب على يتحال أنه هم المفروض أصحاب الانفتاح، أصحاب هذه الهرمونتيك التي هي الآن نظرية السنية رائدة في الغرب. كيف أنت تنفي التحليل للنص بدرجات أعمق وأعمق؟ نعم طالب بأن تكون هناك أسس موزونة لتحليل النص لقراءة النص، وهو ما يسمى بالاصطلاح القديم في العلوم الإسلامية بالتأويل، لا يكون تأويل تخرص بالرأي وإنما يكون تأويل موزون. أما أنك تشطب على مسار التأويل وما نراه في بعض الفضائيات في هذه الليالي أيضا حتى العقلية الباطنية، العقلية الغنوصية، العقلية المولة التعبيرات الخرافية، الآن المفروض مع جدارة هذه المدرسة والألسنيات والهرمونتيك وأنتم تدعون نعم على يتحال الاقتداء بهذه هؤلاء الرواد الغربيين، فما لكم حينئذ ترفضون قراءة النص بشكل أعمق وأعمق؟ عجيب غريب. هي القضية إحن وأهواء أو القضية على يتحال علمية موزونة؟ وهذا الخطاب ليس فقط لي على يتحال، حتى النقاد الأدباء العرب بالكلام الموجه إليهم. أنتم مع علمكم الآن بتوسع وتضخم العلوم اللغوية، علم الاشتقاق، علم فقه اللغة، علم علوم عديدة لم تكن حتى قبل قرون، هذا مما يخدم النظرية الإمامية ومذهب أهل البيت من أن لكل نص تأويل بحق. طبعا في تأويل باطل وفي تأويل بحق، في تأويل زائغ وفي تأويل حق، يخدم حينئذ إذن النظرية التي تتمسك بها وتشبث بها مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وطبعا ينص عليها القرآن سنذكرها فيما بعد. ونزلنا عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم، لا ينفي القرآن التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أنا أستغرب لكثير يدعون أنهم في الصدارة في الأدب وفي الانفتاح الفكري أو في الصدارة من على يتحال في سدة رجال الدين وما شابه ذلك وينفون التأويل بالمرة وينفون البطون في الشريعة بالمرة. لا أدري، يريد أن ينفي التأويل بالحق والقرآن ينادي بذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أنت إذا حذفت من الشريعة التأويل حق شطر وافر كبير من الشريعة سوف يحذف ويلغى ويشطر، وكفر حينئذ بالكتاب. أبتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا بد من الكتاب، علم سماوي غزير عميق لا يدرك ظاهره أنيق باطنه غزير، هذه الروايات واردة في الفريق عند الفريقين. فهذا العلم الجم المعجز وهو القرآن الكريم نقزمه ونسجنه ونحصره في القراءة الحشوية الظاهرية القشرية؟ أعوذ بالله. القرآن ينادي أن لي باطن، أن لي تأويل. فلا أقسم في سورة الواقعة، تلك الآية قرأتها في سورة آل عمران في سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم. انظر التمهيد في الأدب القرآني لكي يبين لك عظم ما سينبئك به. وهذه الآية هي آية الثقلين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. زين عرفناه، قرآن كريم في كتاب مكنون، الكن الحفظ محفوظ عن من؟ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل. انظر للترسيم القرآني يرسم لك في مخيلات، تنزيل من رب العالمين. يعني هذا المصحف المنزل ليس كل حقيقة القرآن يا مسلمين يا مؤمنين، وإلا لكفرنا إذن بظاهر القرآن. القرآن ينادي إن لي حقيقة غيبية، إنه لقرآن مكنون في إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يرتفع إليه، لا يرتفع إليه روحيا ويناله ويصيبه إلا المطهرون. لم يقل المتطهرون، متوضئون مطهرون، يعني التطهير أتى عليهم من الباري. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مطهر غير متطهر. لا يمسه إلا المطهرون. اكتفى القرآن، لا، يقول لك تنزيل من رب العالمين. تنزيل يعني ماذا؟ يعني الكتاب المكنون علوي غيبي، وهذا المصحف تنزيل له. لا تقل أنه كل، لا نقول بالتحريف، لكننا لا نقول بأن كل درجات القرآن كما ورد حتى في الصحاح الستة. كيفية نزول القرآن لاحظوها في البيت المعمور وفي البيت الضراح وفي درجات من السماء الأولى والسماء الثانية والرابعة وكذا. إذن درجات حقيقة القرآن، أنا وجدت مناسبة لبيان هذه الحقيقة الدينية فلا بأس بذكرها في هذا المقام. درجاته ليس إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ في سورة البروج. إنه لقرآن مجيد، مجيد يعني فيه مجد عظمة، مجد عظمة تكوينية، يعني وجود علوي غيبي في لوح محفوظ عن أن يناله الإنس والجن. وسنأتي لعل في الليالي القادمة عن وصف هذا الوجود الحقيقي في القرآن الكريم. المقصود بمناسبة هذا المقام أن التأويل إذن والبطون للشريعة لا يمكن نفيها. في آية أخرى أيضا من آيات الثقلين يقول القرآن في سورة النحل الآية 89، يقول القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في آل عمران فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، في سورة النحل يقول تبيان. تناقض؟ لا، ليس تناقض. تبيان يعني تبين. هناك يقول شطر منه متشابه شطر منه محكم، في سورة النحل يقول تبيان لكل شيء. متناقض؟ لا، ليس متناقض. لسه الآن في صدر الخوض في عمق هذه الآيات ونمر مرور فهرسي. ثم يقول في سورة العنكبوت القرآن الكريم بل هو، يعني القرآن الكريم، آيات بينات عند من؟ في صدور الذين أوتوا العلم، الراسخون في العلم، الذين يعلمون تأويل الكتاب، المطهرون الذين يمسون الكتاب. فإذا لا يمكننا إذا النفي. الآن هذا البحث العلمي يقودكم أنتم إلى هذا. الممارسة الآن في الأندية الأدبية، قصيدة شعرية، انظر إلى مباريات ومسابقات النقاد والأدباء في تحليل تلك القصيدة، بيئة الشاعر، نفسية الشاعر، أسرة الشاعر، النظام السياسي في زمن ذلك الشاعر، البيئة الجغرافية لذلك الشاعر، أحاسيس
تلك الشاعر النظام الخلقي السائد بعادات بيئة ذلك الشاعر. أوه علوم جمة يخرجها من قصيدة واحدة الناقد الأدبي الماهر. هذا الصنع ماذا؟ كله موزون، غنوصية هذه باطنية أو هو تعمق وما يقال عنه الهرمنطيقية. تنادون بالهرمنطيقية من جانب وتشطبون عليها من جانب آخر، عجيبة غريبة. تتم إن شاء الله غد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخي الحسين أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين عقيلة بني هاشم، وصلى الله على محمد.